الحنان
ونسرين الريحانة
لأذكرها على صحبي
فأنت العقد مزدانا
لقد نظمت الحنان
ونسرين الريحانة
لأذكرها على صحبي
فأنت العقد مزدانا
تجمعنا على الود رسمنا الحب بالورد وصرنا إخوة في
تحية طيبة مشاهدين الكرام لكم مرة أخرى ونقول لكم أسعد الله مساءكم بالخيرات والمسرات والبركات هو موعدنا يتجدد بكم كما هو الحال في كل يوم لكننا اليوم في اليوم السابع من أيام هذا الملتقى ملتقى المدينة الشبابية والذي رفع شعار معا نفرح معا نفرح بالعديد من الأمسيات والأنشطة والبرامج وأيضا الأنشطة المصاحبة والمعارض والأقسام النسائية والأقسام الرياضية المتعددة بجوار القاعة الرئيسية التي نحن فيها الآن. كما اعتدتم كل يوم لدينا فعاليتين مختلفتين أو أمسيتين. الليلة سيحل علينا ضيوف كرام في هذه القاعة ونجوم من نجوم الساحة الدعوية. الأول هو فضيلة الشيخ أنس بن مسفر، دعوني ألتقي به في هذه الدقائق المعدودة. الشيخ أنس حياك الله، شرفتنا، مرحبا ألف شيخنا.
بارك الله فيك وسلمك، حياكم الله وحيا الله الإخوة المشاهدين.
شيخ أنس، ونحن الآن يعني في بداية هذا اليوم وسنفتتح بك إن شاء الله الأمسية الأولى، دعنا يعني نخص المشاهدين الكرام عبر الشاشات بحديث مختصر عما سيقدمه فضيلتكم هذه الليلة.
بإذن الله تعالى سنتكلم هذه الليلة عن أبنائنا، وعنوان هذا اللقاء بأبنائنا نفرح. الأبناء هم زهرة الحياة الدنيا وزينة الحياة الدنيا، وحقيقة لا أريد أن أتكلم عن المحاضرة حتى لا أحرق اللقاء، لكني سأتكلم بإذن الله تعالى عن قيمة الأبناء في حياة الإنسان، نعمة الله عز وجل على الإنسان في أبنائه، ثم الاستثمار الأمثل والحقيقي الذي هو أعظم استثمار، أن يكون لك ولد صالح ينفعك في كبرك وينفعك بعد موتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وسنتكلم عن بعض الأمور الواقعية التي نراها في مجتمعنا إما سلبا وإما إيجابا، مع تركيزنا على قضية الفرح مع الأبناء، لأن أعظم فرح أن يفرح الإنسان بأبنائه ويفرح مع أبنائه.
شيخنا الكريم، على نطاق المضمون، لكن تقييمك أنت قبل أن تنطلق إلى المسرح وأن ترى هذه الجموع الكبيرة الحاضرة اليوم وأيضا القاعات المجاورة إن كنت مررت عليها؟
في الحقيقة أنا متفاجئ وأعيش لحظة الدهشة كما يقال، لأني رأيت هذا الجهد المبارك وهذا العمل البناء وأيضا هذا الالتفاف من الجميع مع هذه المدينة الشبابية، وما سمعته من نقل التلفزيوني الذي يعني على كل أنحاء العالم ويرانا ويسمعنا ويشاركنا جميع الإخوة المهتمين، وهذا أقول فتح من الله عز وجل وتأييد منه سبحانه وتعالى، وكل ذلك إن شاء الله يصب في ميزان حسنات كل من أيد وكل من نصر وكل من سمح وكل من وافق وكل من أعان وكل من شارك في هذا اللقاء.
شكرا جزيلا، ما نطول عليك شيخنا، الجمهور بانتظارك، حياك الله.
بارك الله فيك حضرتك.
شكرا جزيلا. إذن كان مشاهدينا الكرام، هذا فضيلة الشيخ أنس بن سعيد بن مسفر الذي سيلقي محاضرة بعد قليل، أتمنى أن تستمتعون بها وبإذن الله نستفيد منها جميعا. أشير إلى أنه لدينا أمسية أخرى بعد هذه الأمسية، أمسية خاصة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن الأحمد، وبينهما سيكون هناك مجموعة من المسابقات والألعاب والأناشيد. أترككم الآن مع فضيلة الشيخ وإلى المقدم الأستاذ خالد باوزير، ومشاهدة ممتعة.
مبادئها سماوية،
تزينت العروس بها بحلتها الجمالية،
بحلتها الجمالية.
المدينة الشبابية، جدة، المطار القديم، شارع الأمير ماجد.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأخوة الكرام الموجودون في هذه القاعة وفي خارجها ومن هم خلف الشاشات، أهلا وسهلا بكم في ملتقى المدينة الشبابية والذي يرعاه رعاية كريمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، والذي يقيمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب جدة تحت إشراف من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. لقاؤنا اليوم أيها الأحبة مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور أنس بن سعيد بن مسفر بعنوان بأبنائنا نفرح، وحق لنا أن نفرح أيها الأحبة، ولا أطيل عليكم، فكلنا في شوق إلى هذا اللقاء، فلنتفضل شيخنا مشكورا مسددا.
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد حمدا أنت أهله، لك الحمد في الأولى، لك الحمد في الأخرى، لك الحمد حمدا يملأ السماء وأطرافها والأرض والبر والبحر. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتم علينا وعليكم الفرح بفضله ونعمته، إنه على كل شيء قدير. عنوان هذا اللقاء بأبنائنا نفرح، تحت عنوان كبير وشعار كبير لهذه المدينة الشبابية في هذه الأيام المباركة، مع النفرح. والحقيقة أن الفرح في حياة المؤمن مرتبط بفضل الله عز وجل ورحمته، ولذلك يقول سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وإذا نظرت إلى مواسم الفرح في دين الله ومواسم السرور، وجدت أنها ترتبط ارتباطا كاملا مع مواسم الخير والطاعة والقبول والرحمة والمغفرة. فأسعد أيامك وأحلى لحظاتك وأعز أوقاتك يوم أن يغفر الله ذنبك، يوم أن يستر الله عيبك، يوم أن يكفر الله سيئاتك. ونحن مر علينا رمضان، نسأل الله أن يتقبل منا رمضان فيه مغفرة للذنوب، تكفير للسيئات. فبذلك نفرح، نفرح لأننا كنا في صيام وقيام، كنا في عبادة للواحد الكريم العلام سبحانه وتعالى. وأيضا نفرح لأننا نتعامل مع الكريم، فالله يجزي الحسنة بعشر أمثالها، ولا يهلك على الله إلا هالك. فيأتي الفرح: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحه وخير مما يجمعون. وأعظم ما يفرح الإنسان معه وبه أبناؤه، فإن أبناءك هم زينة الحياة الدنيا وهم زهرة الحياة الدنيا. يقول سبحانه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. ويقول سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. ولذلك كان من نعمة الله عز وجل على المؤمن في الدنيا أن يرزقه الله الولد الصالح، ومن نعمته كذلك عليه في الآخرة إذا كان من أهل الجنة أن يجمع الله بينه وبين أولاده الصالحين حتى تتم له كل أنواع النعم. فيقول سبحانه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. ولاحظ معي الكلمة ألحقنا، بمعنى أنه قد يكون الأب في منزلة أعلى وفي مكانة أعظم وفي درجة من درجات الجنة أرفع، لكن من رحمة الله به ومن تمام النعيم له أن يرفع الله ويلحق الله به أبناءه ليجتمع بهم في الدنيا ويجتمع بهم في الآخرة، لكن بشرط الإيمان. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا المسلمين في جنات النعيم، قولوا آمين. وهذه من نعم الله على الإنسان أن يرزقك الله ولدا، ولذلك إذا رزقك الله الولد فقد من عليك بأعظم النعم. ولذلك امتن الله على الأنبياء بأن جعلهم أزواجا وذرية، وامتحن الله بعض أنبيائه بأن حرمهم من الولد، كما امتحن الله تعالى وابتلى الله زكريا بأن حرمه من الولد حتى أصبح يناجي ربه سبحانه وتعالى ويطلبه الولد، فرزقه الله تعالى الولد على كبر، ورزق الله إبراهيم الولد على كبر، وجعل في ذريتهم النبوة والكتاب. إذن فوجود الولد في حياة الإنسان من أعظم النعم التي يمن الله تعالى بها على الإنسان، ولا يعرف الإنسان هذه النعمة ولا يقدرها حق التقدير إلا في حالتين. الحالة الأولى: من حرم من الولد، والذي يحرم من الولد يحرم من خير ويحرم من نعيم كثير. أسأل الله تعالى في هذه الساعة أن يعطي كل محروم، قولوا آمين، وأن يرزقهم الذرية الصالحة. الولد في حياة الإنسان أنس، في حياة الإنسان سعادة، يغير من حياته. مهما كان الحب بين الزوجين إلا أنه إذا طال الأمد دون وجود أولاد يفتر، لكن مع وجود الأولاد يزداد قوة وصلابة. الولد تدخل إليه وأنت تأتي من عملك ومن تعبك ومن عناك ومن يعني معاناتك، فما هو إلا أن تراه يرتمي بين أحضانك، تقبله، تنسى كل همومك، تنسى كل همومك، بل قد تتعب من أجل أن يرتاح، ولا تتألم من طلباته، ولا تبرم منه، ولا تشعر معه بضيق ولا حنق. لماذا؟ لأنه جزء منك وبضعة منك، بل هو فلذة كبدك وجزء من كيانك. ولذلك كانت الرحمة للأبناء من أعظم مشاعر الرحمة عند الآباء للأبناء، عند الآباء والأمهات للأبناء، من أعظم مظاهر الرحمة التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بها المثل في عظم رحمة الله عز وجل، ثم بيّن أن هذه رحمة، وعند الله 100 رحمة يرحم بها عباده، نسأل الله وإياكم من فضله. إذن فمن فقد الولد يشعر بقيمته، ولذلك تجدهم يتعبون ويسافرون ويخسرون الأموال. وأنا أقول سبحان الله، إذا أراد الله أن يهب الولد فإن الإنسان لا يدري متى يأتي هذا الولد، والله عز وجل يرزق، وإذا منع فإن الإنسان يتعب أشد التعب حتى يحصل على الولد. وأعظم الأمور التي تجعل الإنسان يرزق بالولد أن يتجه إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. ولاحظ كلمة يهب، يعني ما لك علاقة أنت، ما لك دخل، القضية قضية إرادة ربانية وإرادة إلهية، يهب لمن يشاء. فلا تظنن أن هذا بجهدك ولا بفتوتك ولا بقوتك ولا بإخصاب أهلك، لا، إنما القضية إرادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قلب وجهك بين يدي الله، يا من حرمت الولد قلب وجهك بين يدي الله وقل ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وكم من إنسان رزقه الله الولد لما ألح في الدعاء وأخلص. ولعلي أذكر لكم قصة أحد الإخوة المسلمين من سويسرا، وكان هذا الرجل قابلته في مكة، فسألته بعد أن تحادثت أنا وإياه أبو من؟ فقال أبو مكي. فعجبت من السؤال، يعني من الاسم، ليش مكي وأنت من في مكة ولا من أهل مكة، لماذا سميته مكي؟ فقال يا شيخ لي قصة، قال أنا تزوجت وبقيت مع زوجتي ما يقارب 10 سنوات ولم يرزقني الله الولد، قال وما تركت مستشفى في الغرب في أوروبا إلا وزرته وذهبت إليه، قال حتى أجمع الأطباء على أن العقم الذي عندنا لا يمكن العلاج منه، لا يمكن. قال فجئت إلى زوجتي يوم من الأيام وكانت في أشد الحنق وأشد التعب والضيق واليأس، قال فقلت لها وجدت طبيب يعالجنا من العقم، قالت أين؟ يقول هو ميسور عنده مال، قال في مكة في المملكة العربية السعودية. يقول فنظرت إلي باستخفاف واستغراب، قالت نترك مراكز الغرب كلها وأوروبا المتقدمة علميا وتلاقي الطبيب هذا في الجزيرة العربية في المملكة، المملكة طبها مأخوذ من أوروبا وأمريكا، كيف يجدون عندهم شيء؟ ما قال لا، هذا طبيب معروف والله ما أحد قصده وخيبه. قالت كيف تحلف؟ قال والله ما أحد قصده وخيبه، نذهب إليه. أين هو؟ قال في مكة. قال فعزمت على الذهاب إلى مكة وذهبت أنا وإياها. قال وفي الطائرة قلت له أتعلمين من هو الطبيب؟ قالت من هو؟ قال إنه الذي يقول وإذا مرضت فهو يشفين، إنه الذي يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. قالت ونعم بالله، قال نجعل هذه الرحلة سؤال الله عز وجل أن يرزقنا. قال رجلنا إلى مكة وطفنا وسعينا وشربنا زمزم ومكثنا في مكة 15 يوما في دعاء وإخبات وبكاء وخشوع وخضوع وذل لله تعالى. قال والله الذي لا إله إلا هو ما خرجت من مكة إلا وزوجتي حامل. قال فعزمت أن أسميه مكي لأن الله رزقنا به في مكة. سبحان الله، هذا نموذج لمن فقد الولد، لمن لم يجد الولد أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه هو الذي يهب. سبحانه وتعالى. هذا الحال الأول، من يشعر بقيمة الولد. الحال الثاني الذي يشعر بقيمة الولد، من فقد ولده في الصغر أو في الكبر، فإن فقد الولد من أعظم المصائب على الإنسان. ولذلك جعل الله عز وجل لمن فقد ولده فصبر واحتسب ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. وأعظم الناس بلاء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ابتلاه الله بأنواع البلايا حتى يرفع درجته. ومن أعظم ما ابتلاه الله عز وجل به فقده لأولاده، فإنه فقد أولاده صلى الله عليه وسلم في حياته عليه الصلاة والسلام، ولم يبق من أولاده إلا فاطمة وماتت بعده عليها السلام. ولذلك فإن فقد الولد من أعظم ما يحصل على الإنسان من الضيق والهم. لاحظ كم عانى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، من فقده لأبيه، ثم فقده لأمه، ثم فقده لجده، ثم عيشه مرحلة اليتم، ثم تنزل النبوة عليه، ومواجهة كفار قريش، ومواجهة ما أصابه، كيد اليهود المنافقين، كل هذا، قتل أصحابه بين يديه، فقده لعمه حمزة رضي الله عنه، كل هذا كان عليه الصلاة والسلام لا تخرج منه الدمعة الواحدة، وما بكى صلى الله عليه وسلم إلا لما مات ولده عليه الصلاة والسلام. فإنه دخل على إبراهيم وكان يملأ الحجر، يعني يملأ الحضن، يعني أصبح عمره سنتين ما يقارب هذا السن. وهذا السن بالنسبة للأطفال من أعظم الأيام التي يتعلق بها قلب الوالد بولده، في هذا السن من السنة إلى السنتين، لأن قبل السنة ما يعرف الولد، ما يعي، ما يعرف، ما ينتبه لك. بعد السنة يبدأ يأتي بكلمة بكلمتين، يعرفك، يقابلك، يحاول أن يقلدك، ينام معك. فيتعلق الوالد بولده في هذا السن كثيرا. بعد السنتين والثلاث يبدأ يلعب عنك ويبغى ينفك منك ويبغى يروح ولا يسمع الكلام. لكن في هذا السن كان من أعظم ما يكون الإنسان الولد قريبا من والده. كان عليه الصلاة والسلام ولده في هذا العمر كان يملأ حجرة، ودخل عليه الصلاة والسلام وهو تجود نفسه، يعني تخرج نفسه أمام النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في البلاء له عليه الصلاة والسلام. في هذه اللحظات رآه عليه الصلاة والسلام، وضعه في حجره، وخرجت روحه الشريفة بين يديه صلى الله عليه وسلم. ما أعظم هذا البلاء! فبكى عليه الصلاة والسلام، نزلت منه دمعتان، فقال سعد: يا رسول الله، أو تبكي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم أن الموت حق؟ قال: إن القلب لا يحزن، وإن العين لا تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. ولذلك من أعظم المصائب أن يبتلى الله، أن يبتلي الله عز وجل الإنسان بفقد ولده. ولذلك نقول لمن فقد ولده: أصبر، فإن الله أراد لك بذلك رفع المنزلة، أراد الله لك أن يرفعك درجة. بل لو أن إنسانا مات ثم وجد في خزنة ولده، في درج ولده، وجد عنده صك: أني قد ملكت والدي قصرا أو بيتا أو أهديته أرضية، كيف يكون موقفه من ولده؟ يقول: الله يجزاه خير، والله نفعني الله بحي وميت. أنا أقول لمن فقد ولده ثم صبر واحتسب: لقد خلف لك بيتا في الجنة، خلف لك بيتا في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام، وقد أخبر أن الملائكة أخذت وقبضت روح عبد من عباد الله الصالحين الطفل، فيقول الله تعالى لملائكته: أقبضتم روح حبيب قلب عبد المؤمن؟ قالوا: نعم. قال: ماذا قال؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، سموه بيت الحمد. ولذلك من أعظم ما يبتلى به الإنسان فقده لولده، فإذا صبر واحتسب فإن أجره عند الله عظيم. ولذلك نجد كثيرا من الشعراء تغنى وبكى وهو يرثي ولده، في المشهور، في القصيدة المشهورة التي يقول فيها: تهامي حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بينا يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأقدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب من الماء جذوة نار، فالعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري. إني وترت، يقول إني أصبت بماذا؟ قال: إني وترت بصارم ذي رونق أعددته لطلابة الأوتار، والنفس إن رضيت بذلك أو أبت أو أبت منقادة بأزمة الأقدار. يا كوكبا ما كان أقصر عمره، يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذاك عمر كواكب الأسحار، وهلال أيام مضى لم يستدر بدرا ولم يمهل لوقت إسرار، واستل من بين أترابه ولداته كالمقلة استلت من الأشفار، فكأن قلبي قبره، فكأن قلبي قبره، وكأنه في طيه سر من الأسرار، ولد المعزى ولد المعزى بعضه فإذا مضى بعض الفتى فالكل في الآثار، ولد المعزى بعضه فإذا مضى بعض الفتى فالكل في الآثار، أبكيه ثم أقول معتذرا له، وفقت حين تركت الأمدار، جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري، جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. هكذا هي المنية. فنقول لمن فقد ولده أسأل الله أن يمن عليه بالصبر، ونقول لمن يرى ولده اليوم أمامه ويلعب معه افرح معه واستأنس به وأشعره بحبك وأعطيه من وقتك، بل أعطيه كل جهدك واستثمر فيه، فإنه الاستثمار الأمثل. ولعلنا ونحن نقرأ قصص الماضين في من فقدوا أولادهم، أذكر لكم قصة من الواقع في رجل فقد ولده، أسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم في جنات النعيم. فقد ولده فجأة فكتب كلمات، هذه الكلمات أرسلها لي رسالة خاصة، أرسلها لي يخبرني بشيء مما في قلبه، أسأل الله تعالى أن يلهمه الصبر والسلوان. سمى ولده الراحل الصامت، يقول: من أين أبتدئ الكلام؟ مراكبي غرقى وقلب دليله حيران، أقف يا زمان على مشارف صمتنا، فالصمت في بعض الأمور بيان. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لاحظت في الرسالة كثرة الذكر والتهليل ليطمئن قلبه بعد 22 عاما وشهرا واحدا وثلاثة وعشرين يوما، يعد أيام ولده بالأيام والساعات، بعد 22 عاما وشهرا واحدا وثلاثة وعشرين يوما، ألقيت يا سعد عن كاهليك عصا الترحال، وإني لأحسب إن شاء الله أنك قد استرحت، أدعو لك بذلك وأنا موقن بالإجابة، وإني لأدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع. سعد أيها الحبيب حنانيك حنانيك، فقد كنت أختلس نظرات إليك كثيرا في البيت وأرى على وجهك مسحة حزن لا تفارق محياك، يراودني شعور أب أنك لن تعمر طويلا، لن تعمر طويلا، وقد ترجمت هذا الشعور في كثير من نصائحي وتوجيهاتي لك، وأنا أذكرك الله والدار الآخرة. سعد يا شطر نفس أبيك، ما أجمل هذه الكلمة، سعد يا شطر نفس أبيك. سبحان الله، من قرابة شهر وأنا أتوجس خيفة وأشعر أن شيئا ما يطويه عالم الغيب وفيه ما فيه، كنت أسلي نفسي بكثرة الرجاء في أرحم الراحمين، ورحلت يا سعد في صمت عجيب، ونقل إلي خبر رحيلك بطريقة مفاجئة بدون تمهيد ولا مقدمات، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، وربط على قلبي أرحم الراحمين، واستلمتك من المستشفى جثة هامدة، وصحبتك لمغسلة الموتى ثم للحرم المكي الشريف، ثم سبحان الله صلينا عليك في صحن الكعبة بين الحجر الأسود والركن اليماني، في مكان قضيت فيه أنا وأنت 6 سنوات أسمع لك منهج القرآن حتى حفظت كتاب الله عز وجل. الحمد لله صلت عليك الأمم في الحرم، ثم حملتك إلى المقبرة وعلى شفير القبر صلى عليك العلماء والدعاء والمشائخ ومن نحسبهم على خير عظيم، وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنها روح تسيل فتقطر. وبعد تغطية القبر وقف الجميع يسألون لك الثبات، ولا تسأل عن أبيك في هذا المقام، فقد رفع أكف الضراعة وهو فقير مكلوم محزون، وأغمض عينيه وبدأ يدعو لك ويتوسل، ويرجو ويبدو أني نسيت نفسي ونسيت من حولي. سبحان الله، مما أذكره من ذلك الدعاء الطويل أني كررت هذه الدعوة: يا رب يا رب يا رب، إن سعدا ضيفك هذه الليلة، إن سعدا ضيفك هذه الليلة، وأنت أكرم الأكرمين، والله إنك يا رب أرحم به منا جميعا، فيا رب أكرمه، أكرم وفادته، وآنس وحشته، وارحم غربته يا ربي. وماذا تعادل ذنوب سعد في بحر جودك وكرمك؟ لا شريك لك. وبعد يا سعد، ففيك ثلاث خصال دعني أعلنها على الملأ: لقد كنت يا سعد كثير الصدقة، عطوفا على الفقراء والمحتاجين بكل ما في يدك، كنت خدوما وخاصة لأخواتك الست، لا إله إلا الله كم سيفقدونك، وكنت كثيرا كثيرا ما أسمع منك هذه الكلمة والتي لن أنساها أبدا بإذن الله: أبشر يا أبوي أبشر. الله الله يا سعد، كم كنت تسعدني بهذه الكلمة كلما وجهتك أو أوصيتك أو ناديتك، وما يدريك فقد تكون سببا في رجحان كفة ميزانك يوم القيامة. الله يا سعد، يا شطر نفس أبيك، وها أنت يا سعد عندما أحسست بالتعب قبل ظهر يوم السبت، توقفت بسيارتك على قارعة الطريق وفردت كرسي السيارة لترتاح، وتخرج جوالك وتضعه في يدك اليمنى، وكأني بك كنت ستتصل بي أو بأمك، وإذا رحمت فأنت أم، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وتقول أنا بين العوالي والعزيزية: تعالوني أنا تعبان، فإذا بأرحم الراحمين يرسل لك من أراحك إن شاء الله من فتن هذه الدنيا التي عمت وطمت، والله إنه أرحم بك من نفسك ومن أمك وأبيك. ولذلك أعدك يا سعد أن أبيع سيارتي وأبني لك بثمنها مسجدا، وأحتفظ لنفسي بسيارتك التي قبضت في داخلها لأدعو لك كلما فتحت بابها، كلما فتحت بابها وكلما ركبتها، وخاصة أنها ستقلني إن شاء الله إلى كل خير. يا سعد، طالما شنف مسامع أبيك قولك أبشر يا أبوي أبشر ولا يهمك. يا سعد، يا شطر نفس أبيك، قد مر بي طائف من الشيطان في أول يوم من أيام وفاتك يذكرني بمرثية ابن الرومي في ابنه، حيث يقول: وقد ولد ذكرا له بين خمسة أولاد، فقال: توخى حمام الموت أفضل صبيتي، فلله كيف اختار واسطة العقد. ونزغ ذلك الطائف قائلا: عندك سبعة من الأبناء، ست منهن بنات، وسعد هو الوحيد ولدا، وسعد هو الوحيد ولدا، وها هو الآن يموت. لكن الله سبحانه أعانني على ذلك، فقلت: الأمر لله من قبل ومن بعد، يأخذ سعدا، يأخذ من سواها من بناتي، لله الأمر من قبل ومن بعد. سبحان الله، سبحان من لو سجدنا بالعيون له على شبى الشوك والمحمى من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته، ولا العشير ولا عشر من العشر. يا سعد، هذه نفثات أب كتبتها صبيحة اليوم الرابع، وأنا أقول وأنا إلى الحرم: لبيك عمرة عن ولدي سعد، فارحمه رحمة واسعة يا رب العالمين. هذه بعض نفحات مكلوم ومصدوم بفوات ولده، نسأل الله عز وجل أن يرزقه الصبر وأن يرزق كل مصاب الصبر. أيها الإخوة، هكذا هو فقد الولد. فمن رزقت بولد؟ يا من رزقت بولد أو بنت، وحينما يطلق الولد في الشريعة وفي القرآن فإن المقصود به الذكر والأنثى، كما قال سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالولد هو كل مولود سواء كان ذكرا أو كان أنثى. يا من رزقت بالولد، يا من رزقت بالولد، هذه نعمة من نعم الله، فعليك أن تحافظ عليه، عليك أن تفرح معه وتفرح به، عليك أن تنشئه التنشئة الصالحة. ثم إني وأنا أبدأ بكلامي، ولعلي أبدأ في يوم فرح بقصص حزن، لكنها وبضدها تتميز الأشياء. أذكر لكم مواقف الحزن حتى تفرحوا بأبنائكم، حتى تشعروا بالنعمة التي ترونها الآن أمام أعينكم، حتى ترى لعب ولدك أحياناً وشوشرته عليك وإتعابه لك، ترى أنه نعمة مقابل إن فقدت ولدك أو تركته. لذلك أخي الكريم أقول إننا في مجتمع في هذه الأيام نرى بعض التصرفات السيئة وبعض الأعمال المشينة من عنف مع الأطفال، من عنف مع الأبناء، من تعذيب لهم، بل وصل الحال إلى القتل والعياذ بالله، وصل الحال إلى الضياع، وصل الحال إلى أن الإنسان لا يربي أبناءه، لا يهتم بهم، بل قد يوكل أبناءه وتربية أبنائه والأمانة الملقاة عليه يوكلها إلى من لا يتحمل الأمانة، بل يكون والعياذ بالله خائنا للأمانة. ولعلنا سمعنا وقرأنا وعايشنا في الأيام الماضية قصة حزينة حصلت في بلد من في مدينة من مدن بلدنا المبارك، قصة غريبة على مجتمعنا، قتل فيها طفل بريء لم يتجاوز عمره الخامسة أو الرابعة من عمره، بأي ذنب قتلت؟ لماذا هذا الاعتداء؟ من هو المجرم الحقيقي؟ هل المجرم هو والده الذي غفل عنه ونسي عنه وأوكل تربيته لغيره؟ أم المجرم الأم التي لم تصبر على والدي على زوجها ولم تجمع ولدها ولم تلم شمل أولادها؟ أم تلك القاتلة زوجة الأب التي اعتدت بكل وحشية فقتلت ودمرت؟ واسمع معي وهي تتكلم عن نفسها كيف كانت ليلة الجريمة حينما تعدت واعتدت على النفس الزكية وعلى الطفل البريء. تقول: لقد أخبرته أي زوجها أني وأنا أعرف نفسي وموقفي مسبقا أني لا أستطيع أن أعيش مع أولاده ولا أطيق العيش مع أطفاله. ولنا مع هذه الكلمة وقفة. ثم تقول: لقد بدأت أحاول أن أقنع زوجي أن يعيد أطفالهم إلى أمهم، لكنه كان يرفض ذلك ولم يكن يقبل مني فتح هذا الموضوع. ثم تقول: حدثته بأنه ينبغي أن يعيد طفليه إلى زوجته السابقة، لكنه كان يرفض مطلقا الحديث ذلك الأمر. ثم تقول: وفي ليلة من الليالي وفي يوم من الأيام، تقول: بدأ اليوم بشكل مفاجئ، الطفل الصغير هددته فتبول عليها. قالت: تبول عليها فانفعلت بشدة، فرميته بكل قوة على الأرض، ثم سببته وشتمته ونكلت به وضربته. ثم تقول: ولم أكن أتوقع أن الرمية هذه ستقوده إلى الهلاك، لأنها متعودة كل يوم وهي تنفخبه في مكان، كل يوم وهي تضربه. تقول: لم أكن أتوقع أن هذه الضربة ستكون فيها هلاكة. تقول: كان دائما ما يقع على رأسه أثناء اللعب وأثناء ما أركله، لكنه لم يحدث شيء. وبعدما رميته لاحظت أنه بدأ يتشنج، حاولت تهدئته قدر المستطاع، حيث كان والده موجودا أمام جهاز اللابتوب. ما شاء الله، هذا الاستثمار، أمام جهاز اللابتوب، لكن لا فائدة. تقول: قرأت عليه، ما شاء الله شيخة تقرأ عليه، قرأت عليه، أطعمته، ولكنه لم يكن أن يستطع أن يأكل، وحيث ولم يلاحظ والده ما حدث مطلقا، تقول: وسريعا بدأ الخوف يدب في جسدي، كيف لو علم والده بما حدث؟ فبدأت في تغيير ملابسه وطلبت من الخادمة ألا تدخل إليه بل تتركه لينام. بدأت أفكر كيف وماذا أفعل لو مات. ثم خرجت به من المنزل في وقت متأخر جدا وهو يعاني من الألم، وكنت أتحسس أنفاسه بين لحظة وأخرى وأجده على قيد الحياة. وبدأت أبحث في الشارع عمن يقلني إلى مستشفى، وين الأب أمام اللابتوب؟ اسمع، بدأت أبحث، الحين المرأة والولد في الشارع والرجال راقد. قال: وبدأت أبحث عمن يقلني إلى المستشفى. فعلا ركبت سيارة نقل وهو على كتفي ولا يزال على قيد الحياة، وطلبت من صاحب السيارة أن يقلني إلى المستشفى، لكنه أخبرني أنه لا يعرف الطريق. حينها أخذ الشيطان يزين لي عملي بأن أرمي الطفل في أي مكان وأتخلص منه. وقتها لاحظت دورية أمنية في الليل، فازداد خوفي وقلقي، وطلبت منه أن يوصلني لأي مستوصف. أوصلني إلى المستوصف فلم أدخل إليه، وانطلقت أسير بقد على قدمي والطفل على كتفي لا يزال حيا. ثم دخلت به إلى عمارة مهجورة ووضعته في الدور الأرضي بعد أن أخاف للمنظر، المرأة خافت تطلع، ومنعني من الصعود إلى الأدوار العليا. ثم تقول: أخذت كيسا أسود مخصصا للنفايات وغطيت به أقدام أحمد حتى لا تأكله القطط والكلاب بعد أن يموت أو تلعب بجثمانه. كان لا يزال حيا ويتنفس وينظر إلي بالكاد، يتنفس وينظر إلي بالكاد من شدة ألمه. قبلته وطلبت منه أن يسامحني، وأخبرته بأن أمه ستأتي، أي أمل يعيش تلك اللحظات، وأخبرته بأن أمه ستأتيه بعد قليل، وغادرت المكان مسرعة، والخوف ينهش قلبي. خوف آخر، نعم لقد كان الأب مشغولا، لم يعلم أن زوجته خرجت وعادت، ولم يفقد ولده إلا اليوم الثاني في المساء، واستمع لحكاية مفبركة أنه قد اختطف. أي شعور هذا؟ اسمع معي إلى مشاعر هذا الطفل وهو يكتبها بدمه، وتكتبها روحه بأقلام الحسرة، يرسلها إلى والده المضيع الذي اليوم يعيش مكلوما، ويرسلها إلى الجانية المجرمة، ويرسلها إلى الأم وإلى كل قلب حي. قتلت في طفولتي وبراءتي، وأحرقت أبتاه قلبك الحاني. حلت عن الدنيا بعدما قست علي وخرجت منها أعاني، فغابت ضحكتي وطفولتي وبراءتي ودمعي جعلته عنواني. أبتاه أين أنت صرخت بها حين رأيت الموت يا أبي يغشاني. أبتاه أين أنت صرخت بها حين رأيت الموت يا أبي يغشاني. أبتاه دوى صداها في الفؤاد وأخرجت دمعا من الأجفان. ضربت برأسي فسالت دمائي وانهالت بكسوتها بلا رحمان. تدفقت دماء جسد النحيل وتسابق الدمع فهز جناني. صرخت لها: أرجوك ارحميني، كفاك فقد تمزقت أركاني. جتني بعدما حان وداعي فألحفتني وكأني أرى أكفاني. تمنيت أن أعرف أين أنت يا أبي فأهرب إليك عن بؤس زماني. ولكني ودعت الحياة فلم أراك ولم أعرفك، فالملتقى في الجنان. ليتك أودعتني حضن أمي لتمسح أحزان أختي وأحزاني. ماذا تريد بعد رحيلي يا أبي؟ فرحيلي أبكاك وأبكاني. هذه أبي وما علمت بحزنه، فمن يا أبي تراه هو الجاني. أبتاه صبرا لا تحزن، إنني أحيا سعيدا في جنة الرحمن، في كفالة سيدي إبراهيم سيمسح أوجاعي وكل أشجاني. لا تبكي أبتاه، فدموعك غالية، والظالم سيقاد بظلمه للنيران. ستلقى حتفها وجزاءها يا أبتاه، ويا أمي فراقك أبكاني. آهات قلبك أسمعها تنادي أحمد فكأنما بصداها تمعاني. آهات قلبك حضنتني بدمائي فكأنما قلبك بالحب ناداني. آهات قلبك تبكي براءتي وقلبك رغم بعدك حواني. وداعا أبي، وداعا يا أمي، وداعا يا أختاه ويا كل إخواني. وداعا أيها الأحباب جميعا، وداعا يا أهلي ويا جيراني. أودعكم بدمع عين لم تروه، أودعكم بصرخة صمت آذاني. أودعكم ودنيا طالما أودعت فيها طموحاتي وأحلامي وأمنياتي. رسالة إلى كل أب وأم: لا تصفوا أحقادكم على حساب أطفالكم، ولا تجعلوهم وقودا لحربكم، لا تجعلوهم وقودا لحربكم. أقول هذا ونحن نرى في مجتمعنا بفضل الله اهتماما بالأبناء ورعاية بالأبناء والبنات وحبا لهم، لكننا نقع على الجرح. لكننا نحاول أن نستثير، نحاول أن نستثير الهمم وأن نوقد الحب في قلوبكم، في قلوب الناس أجمعين بالنسبة لأبنائهم لأبنائهم وبناتهم. أيها الإخوة، زرت قبل فترة قليلة ومدة قصيرة أوروبا، فوجدت فيها عجبا. يقولون في أوروبا ما يقولون، لكني والله شاهدت شيئا لاحظته بأم عيني، وقد دققت فيه ووجدته ظاهرة. وجدت آباء مع أبنائهم يحملونهم، وهؤلاء الأبناء في سن الصغر، بل في سن السنة والسنتين والثلاث. في هذه السنوات عندنا وفي مجتمعنا في أغلب الأحيان تكون المسؤولية مسؤولية الأم، حتى الولد إذا دخل عليك تقول روح عند أمك، لا يمكن أن تقوم بجهد معه، لا يمكن أن تغير له ملابسه، لا يمكن أن تطعمه، لا يمكن أن تنام معه. وجدتهم أيها الإخوة الآباء حتى بدون أمهات، رجل لوحده. وقد لاحظت هذا كثيرا، وقد أشرت على من معي ولاحظنا هذا كثيرا في الحدائق، في المتنزهات، في الأسواق، في الأماكن العامة، ونجد أبا وطفلا صغيرا فقط يرعاه ويحمله ويلاعبه ويداعبه ويذهب معه ويأتي معه، أب لوحده، ليس هناك أم. ووجدنا أم لوحدها كذلك وبكثرة، ووجدنا أب وأم يرعون أطفالهم، لأن الرعاية للطفل هي مسألة نفسية، مسألة عاطفية، مسألة فطرية فطرنا الله عز وجل عليها. حتى الحيوانات والبهائم قد فطرها الله عز وجل على ذلك. ولعلي أذكر لكم موقف ممكن تدخلون على النت وتبحثون في اليوتيوب عنه، موقف جميل من أعظم مواقف الرحمة. فيل، فيلة قائدة وملكة للفيل، كما تعلمون أن الفيلة لا تمشي إلا في قطعان مع بعضها ولها قائد. قائد الفيلة الفيلة الكبيرة أنثى، وقد ولدت مولودا صغيرا، وحينما ولدت هذا المولود لم يكن يستطيع أن يقوم على يديه، يديه تحته ما يستطيع القيام. فماذا تفعل معه أمه؟ صبرت الأم، صبرت الأم على بقائها مع ولدها، لكن إما أن تتخلى عن قيادة القطيع وإما أن تبقى مع ولدها. وكما تعلمون الفيلة تأكل مساحة كبيرة من الأرض، في اليوم الأول أكلت كل ما حولها، اليوم الثاني يبغون يتحركون، يأتون إلى هذه الملكة، تذهبين معنا، لكن طفلها لم يستطع أن يقوم إلى الآن. ما كان منها بعد مشاورات ومداولات وكلها واضحة، إلا أن سمحت وتخلت عن ملكها من أجل ولدها هذا الذي هو معاق لا يستطيع القيام. تخلت عن ملكها وذهب القطيع عنها، وبقيت معها ابنتها فيلة كبيرة يعني راشدة. فما كان من هذه الفيلة بنتها إلا أن وقعت بين أمرين أحلاهما مر، إما أن تترك أخوها وتترك أمها، وإما أن تلحق بالقطيع. فذهبت بعيدا ما يقارب 500 متر وكأنها تشاور نفسها، ثم عزمت واتخذت القرار ورجعت إلى أمها، ورجعت إلى أمها. وبقيت الأم الكبيرة والبنت يحاولون في الطفل الصغير أن يقوم على يديه 3 أيام، حتى فك الله قدميه ووصل إلى ثدي الفيلة حتى يرضع منها، فرضع منها. وبعد أن رضع وبدأ يمشي، مشت الفيلة تلحق بالركب ووصلت إليهم بعد 3 أيام. سبحان الله، هذه الرحمة، هذه الرحمة الفطرية أين هي من مثل هؤلاء؟ أقول أيها الإخوة، ينبغي أن نفرح بأبنائنا، ولعلنا بفرحنا بأبنائنا وحبنا لهم نبعد عنهم كثيرا من المصائب والمشاكل. بل إن أكثر أسباب الانحراف إنما هو بسبب فقد الحب بين الوالد وولده. من منا يذكر أنه أخذ ولده في حضنه قريبا، سواء كان كبيرا أو صغيرا؟ أخبرني أحد الإخوة يقول، وهو كبير الآن في السن، عمره ما يقارب 40، يقول إن نسيت ما أنسى أن والدي يوما من الأيام جاء من سفر، وكان سفرا بعيدا، قال وقد اشتقت له أعظم الاشتياق، وأردت أن أقابل وأضمه. قال فلما جئت إليه وضميته ضمني بشكل بارد. سبحان الله، يذكر هذه القصة بعد 40 سنة، يقول أنا طفل صغير ضمني بشكل بارد وأبعدني عنه، يقول وما استطعت أن أحصل منه إلا على مسكي لإصبعه، يقول بس مسكت إصبعه بس. قال فأخذت إصبعه وما فككته حتى وصلت إلى البيت من حبي له. قال ولا أنسى جفاه لي، انظر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع الأطفال بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، كان يشعرهم بحبه، اللهم إني أحبهما، اللهم إني أرحمهما فارحمهما، ويسميه الحب ابن الحب، إني أحب الحسن والحسين. نعم، هؤلاء أبناؤه عليه الصلاة والسلام كانوا يركبون على ظهره، كانوا يلاعبونه، كان يحملهم وهو يصلي، كان يترك الخطبة من أجل طفل صغير يتخطى ويمشي ويسقط على وجهه. هذا هو حال الحبيب صلى الله عليه وسلم. كثير من المشاكل خاصة المشاكل العاطفية، ولعلي عندي قصص كثيرة جدا لكن الوقت قد لا يكفي، كثير من المشاكل العاطفية حلها أن تقترب الوالدة والوالد من أبنائهما، أن يأخذون هذه الشحنة العاطفية بإظهار الحب، بإظهار الرحمة، بإظهار المحبة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنك إذا أحببت أحدا فأخبره، كيف إذا كان بعيدا فكيف بالقريب. ولذلك وجب علينا أن نتعامل مع أبنائنا بحب ورحمة وبرفق، فإنهم الأكباد. من سره أن يرى الكبد يمشي على الأرض فليرى الولد. يروى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه يوما من الأيام أراد من ولده أن يطلق زوجته، وقد تزوج محمد ابن عبد الرحمن بن أبي بكر، تزوج بعاتكة بنت عمرو بن نفيل، وكانت من أجمل النساء، وقد فتن بها عبد الرحمن وأخذت عقله وأحبها حبا شديدا، فثقل ذلك على أبيه، فمر به أبو بكر يوما وهو في غرفة له فقال: يا بني إني أرى هذه قد أذهلت رأيك وغلبت على عقلك فطلقها. قال: لست أقدر على ذلك يا أبي. فقال: أقسمت عليك إلا تطلقها. فلم أقدر على مخالفة أبي فطلقها، فجزع بعدها جزعا شديدا وامتنع عن الطعام والشراب حتى يوم من الأيام وجد مضطجعا في الشمس وهو يقول: فآليت لا تنفك نفسي حزينة عليك ولا ينفك جلدي أخبرا، فتن طول عمري ما أرى مثله فتن أكر وأحمى في الهياج وأصبرا، إذا شرعت فيه الأسنة خاضها إلى القرن حتى يترك الرمح أحمرا. فما كان منه رضي الله عنه إلا أن أمره بأن يرجع إلى زوجته، فراجعها حتى قر عينه بذلك. نعم، إنك ينبغي لك أن تعلم أن أولادك هم ثمرة فؤادك وهم نتيجة عملك، فينبغي لك أن تعمل على تربيتهم وأن تعمل على حبهم لك وحبك لهم. يقول عمرو بن العاص: وقد دخل يوما من الأيام على معاوية بن أبي سفيان عنده بنته الصغيرة، فلما دخل عليها قال له عمرو بن العاص لمعاوية: أبعدها عنك، فإنهن يلدن الأعداء أي النساء، فما كان منه ويورثن الضغائن. فما كان منه من أبو معاوية رضي الله عنه إلا أن قال له: يا عمر، إنها تفاحة القلب. ثم قال: والله ما مرض المرضى ولا ندب الموتى ولا أعان على الأحزان إلا هن. قال: والله لقد حببتهن إلي بعد أن أبغضتهن. وهذه كلمة لأعظم حكماء العرب، لعلي أختم بها. قال الأحنف بن قيس: وقد دخل يوما على معاوية وكان معاوية قد وجد في قلبه على ولده موجدة عظيمة، فسأله قال: كيف أولادنا يا أحنف؟ فقال: يا أمير المؤمنين هم ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا، ونحن لهم أرض ذليلة وسماء ظليلة، بهم نصول إلى كل جليلة، فإن غضبوا يا أمير المؤمنين فأرضهم، وإن طلبوا فأعطهم، وإن أغضبوك فارض عنهم، يمنحوك ودهم ويحبوك جهدهم، ولا تكن عليهم ثقيلا فيتمنوا موتك ويكرهوا قربك ويملوا حياتك. وكم من ولد تمنى وفاة أبيه، والله المستعان، وثقل عليه. بل كم من بنت دعت على والدها. ولعلي أختم بهذه القصة. امرأة اتصلت علي تقول: نحن ست بنات أكبرنا في الأربعين وأصغرنا عمره 25 وأبونا لم يزوجنا، نسأل الله أن ينتقم منه. فقلت له يا ابنتي سامحيه، ثم أردت أن أحنن قلبها عليه. قلت له يا ابنتي لو رأيتيه في بيت والنار تشب، أما تأتين إليه وتخرجينه من البيت حتى لا تحرقه النار؟ فردت علي وقالت لا والله يا شيخ، الله يحرق حي وميت، الله يحرق حي وميت. لماذا؟ حرمها فطرتها، حرمها من الزواج، هي مخطئة، لكنه كان سببا في خطائها. بأبنائنا نفرح، بأبنائنا نسعد، لهم كامل ودنا وحبنا إن أردنا الاستثمار الأمثل، إن أردنا حبا في الدنيا وراحة وسعادة واستمتاعا. وولد صالح يدعو لك بعد موتك، أسأل الله أن يجمعنا بآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا في جنات النعيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مبادئها سماوية،
تزينت العروس بها بحلتها.